بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنه من خلال هذا العرض الموجز لبعض أدلة الطرفين اتضح إن المناسب الأخذ بأدلة التنجيس قلنا أن المصنف حفظه الله حينما تعرض إلى أدلة القائلين بعدم التنجيس ناقشها جميعا، وقطعا يرجح أدلة القائلين بالتنجيس، إلا أنه هؤلاء القائلين حكموا بالتنجيس مطلقا، والشيخ يقترح المصنف إجراء بعض التعديلات على تلك على ذلك القول، أي لا نأخذ بتنجيس المتنجس مطلقا، وإنما نجري بعض التعديلات على هذا القول. والتعديلات هي ثلاثة، كل تعديل يقترح الشيخ لابد نتأكد بالرجوع لمن إلى تلك الأدلة، نشوف هاي الأدلة تعطي هذا التعديل أم لا. التعديل الأول، لابد أن نقول إن المتنجس اللي يتنجس بعين النجاسة إما مائع أو جامد، هذا واحد. المشكلة وين هنا عنده؟ والملاقي للمتنجس لابد أن يكون مائعا. هسه بعدين يا مائع مطلق ومضاف هاي راح يجي، وعلى هذا الضوء المتنجس إذا كان جامدا كاليد ولاقى جامد كالثوب خارج عن مفاد أدلة التنجيس. لاحظ كيف؟ أدلة التنجيس تقول المتنجس المائع أو الجامد لابد أن تكون أن يكون الملاقي، لابد يكون الملاقي مائع، فلو لاقاه جامد وعندك منك جامد لا يحصل التنجيس. هذا أول تعديل، بينما الجماعة كان شي حكمون مشهور مطلقا. تعالوا هذا التعديل نعرضه على الأدلة الأربعة اللي ذكرت لنرى هل إن هذه الأدلة اشترطت أو كانت ناظرة إلى أن الملاقي لابد يكون مائع، ما عندنا ملاقي جامد، الملاقي أعني مو المتنجس، الملاقي حسن. كل ملاقي مائع، ما عندنا ملاقي جامد. خلنا نشوف الأدلة واحد واحد، هو نشاط علمي ولا الشيخ شنو؟ ما قال راح أرجع لكم للأدلة ونشوف، عبارته يقول لابد أن نجري هذا التعديل. إحنا خلنا نسوي نشاط علمي، شنو نسوي؟ خلنا نشوف والله نطلعها وما نطلعها. شوف الرواية الأولى، التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب. قال سألته الرواية صاحب محمد بن مسلم عن إناء يشرب منه الكلب، قال اغسله. لاحظ هنا من اللي الملاقي المتنجس منه، والملاقي من هو؟ المائع. فالملاقي هو المائع، فما فرضت ملاقي شنو؟ جامد. واضحة؟ الملاقي لعين النجاسة منه كان الماء، قطعا الماء من المائعات. قلنا هسه هذا ماء مائع مطلق مضاف، هذا تعليل آخر. تعالوا للثاني، التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس، اللي ما سألته عن خنزير شرب من إناء قال اغسله 7 مرات، شنو الملاقي لعين النجاسة؟ أيضا الماء. الرواية الثالثة بس الملاقي، احنا كلامنا بالملاقي،
قد يكون جامدا وقد يكون ماء.
بلا بالرواية ماء، الرواية خنزير شرب من الماء
فصار الإناء متنجس.
إيه والملاقي، والملاقي
بل أمر الإمام، يعني هو وجه الاستدلال هكذا كان شأنه، أمر الإمام بغسل هذا الإناء الذي كان متنجسا من الماء لكي لا يلاقي شيء آخر فينجسه.
لا
هذا الشيء الآخر قد يكون مائع وقد يكون جامد.
لا لا، هو عادة الإناء عادة للشرب يستعمله، إناء فما يخلون إناء للأكل، عادة الإناء للشرب عادة، يعني الإناء يشرب منه، ما الإناء من لا يؤكل منه، العادة حسب العادة أنه الإناء يوضع للشرب. الثالث التمسك بما دل، اللي شخص اللي يضع عيده يعبر يد قذرة، يعني هي متنجسة سموها يد قذرة في الإناء، شنو قال الإمام؟ لا تتوضأ من هذا الإناء ولا تشرب منه. أيضا شنو الملاقي هنا للمتنجس؟ لا ما الملاقي للمتنجس، لا مو المتنجس، الملاقي قاعد تكلم، الملاقي اللي هو الماء اللي موجود في الإناء، أما المتنجس ما لي ربط بآل شي يكون خلي يكون كلامي بالملاقي. أيضا فرضت المائع. والرواية الأخيرة سألته عن الدن اللي يوضع فيه الخمر، شنو فرضت به؟ خلط، والخلط من أين؟ من المائعات. إذن المتنجس سواء كان مائعا، هذا تقريبا بالروايات كلها ما عدا الرواية الثالثة، أو جامد في الرواية الثالثة العيد كانت، في الرواية الأولى والثانية والرابعة فرضت المتنجس مائع، وبالرواية الثالثة فرضت المتنجس جامد، أنا ما لي علاقة هنا، علاقة بالملاقي. كل الروايات الأدلة الأربعة فرضت الملاقي مائع. فمن هنا إذا كان عندك جامد متنجس لاقى جامد، المتنجس لا ينجس. شوف عبارة الشيخ شو يقول، وبمراجعتها نلاحظ، هذا التعديل الأول، إن موردها مورد الأدلة ما إذا كان المتنجس مائع ما عدا الرواية الثالثة، جامد لنخلي إيده، إيده جامد، ولكن الملاقي هنا شغلنا، الملاقي له للمائع أو الجامد يعني للمتنجس، مائع ومعه شنو الثمرة؟ فالثوب المتنجس مثلا إذا لاقى جامد لا ينجس اليد ولا ينجس الثوب الآخر، واضح إن شاء الله. هسه أما إذا افترض ما أعراح الثوب، هذا مطلب ثاني، صار سريان ورطوبة من جانب ثاني، لا. كلامنا متنجس مع متنجس، جامد لا يتأثر، وهذا في ظن أنه الفقهاء في الرسالة العملية يضعون هذا الشرط، هذا الشرط موجود. التعديل الثاني، إن موردها مورد الأدلة المتنجس بواسطة أو واسطتين. هسه طبعا راح تقول لي يعني افترض هسه شنو الفرق بين ملاقي مائع وملاقي جامد؟ هو متنجس طرأ عليه، قد واحد يقول لي هيك يعني، ولو هي احنا الآن شنو قلنا؟ قلنا إذا كان جامد خارج عن مفاد الروايات، منو جامد؟ الملاقي. كونه خارج عن مقاد الروايات يعني طاهر، ما يثبت الطهارة. هاي واضحة بعد ما ننسى، نحتاج نضم إصالة الطهر، لأن راح نشك بعد ضم إصالة الطهارة. هاي قضية واضحة، ما نبي على الشيخ بعد واضحة صارت. المورد الثاني يكون المتنجس إما بواسطة أو بواسطتين، ثلاث وسائط ما تفيد. والمرة شنو تعريف الواسطة الواحدة؟ الذي يلاقي المتنجس يعبر عنه متنجس أول. افترض هذا الكاشي اجى طفل بال عليه، زين الكاشي شي يسمونه متنجس أول. اجيت انا رجلي بيها رطوبة ما ادري دخلت، شي يسمون رجلي؟ رحت على الفراش متنجس ثالث، ورحت بعدين دست على الدجاجة رابع، وهذا تطلع قبر. فالمتنجس الأول هو الذي يلاقي عين النجاسة مباشرة، بينما المتنجس الثاني لا، يصير بينه وبين عين النجاسة متنجس أول واسطة واحدة. وهكذا الشيخ يقول مورد الأدلة متنجس أول يعني بواسطة، واسطة كون أول أو متنجس بواسطتين، يعني متنجس أول أو متنجس ثاني. خلينا نشوف، لا واسطتين، ها يعني متنجس أول ما عنده مشكلة به، متنجس بواسطة يعني يصير اثنين، خلينا نقول عليه، وبواسطتين نعبر عنه متنجس ثالث. خلينا نلاحظ الروايات، هل تعمم لكل الوسائط أم فقط لواسطة أو واسطتين؟ الرواية الأولى شنو كانت؟ عن إناء، عن كلب أجلكم الله يشرب من الإناء. لاحظ الماء، الماء متنجس أول كما نعلم. الإناء شنو كان الإناء؟ متنجس ثاني. شنو قال الإمام؟ قال اغسله. هذا معنى الإناء متنجس ثاني بواسطة واحدة اللي هو الماء. بعد أكثر من ذلك ما أدري. قد تقول لي لا مو راح يخلون بأكل، أقول هذا الأكل لا يجوز تناوله بغض النظر عن كونه متنجس أو لا، لأن لا يجوز تناول النجس أو المتنجس، يعني عدم جواز تناوله مو لأنه تنجس، لأن لا يجوز أكل المتنجس. قد واحد يتوهم ويعديها إلى واسطة ثالثة ورابعة. في الرواية الثانية ما ممكن الخنزير، مو سألته عن خنزير شرب من الإناء قال اغسله سبع مرات، نفس التقليد، هم عندك الماء متنجس أول والإناء متنجس بواسطة واحدة. هسه لحد الآن واسطة واحدة وواسطة واحدة، سريد واسطتين. الثالثة اللي وضع إيده متنجس أول، كان إيده قذرة، وين وضعها؟
في الماء،
في الماء تشرب من هذا، صار شنو؟ متنجس أم بواسطة؟ آه. الرواية الرابعة تشير إلى واسطتين، لأن الرواية الرابعة أنه وضع الخمر في الدن. الدن شنو صار؟ متنجس، جيد؟ الدين صار متنجس، وضعنا به خال، الإمام قال ما يجوز إلا تغسله، متنجس صار ال 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 الخال، عدم جواز وضع الخال به كم واسطة كان؟ واسطة يا واسطتين كانت؟ واسطتين كانت به، لا واسطة بس وجود ال ال لا الدين خب متنجس أول رقم واحد.
شيخنا الظاهر قال الثالث يدل على واسطتين، مال اليد، اليد متنجسة والماء تنجس والإناء تنجس أيضا.
أحسنتم، العفو، أحسنتم. خلنا نرجع للثالثة اللي وضع اليد القذرة، اليد القذرة متنجس أول، لأن سماها قذرة يعني قد تنجست، زين وين وضعناها؟ في الماء. صار الماء متنجس شنو؟ ثاني يعني أكو واسطة. عدم جواز شربة وعدم جواز الوضوء به سلاقة. هاي يدل على أنه في واسطتين صارت. بينما نعم مسألة الدين متنجس أول. على أي حال يعني أنه كلها تشير إلى
واسطة
واحدة أو وجود واسطتين، فلا تتعدى للواسطة الثالثة والرابعة وهكذا، لأنه الزائد عليها نستطيع أن نطبق إصالة الطهارة. نعم
هذا الماء متنجس ثاني
يا رواية
وضع اليد،
اليد القذرة متنجس أول
بلي، والماء
متنجس ثاني،
متنجس ثاني
فتنجس الإناء
فصار واسطتين،
فصار واسطتين. إذن حكم الشرب وعدم الشرب
إيه بمطلب ثاني، المهم صار واسطتين حصلنا.
سمعت الشيخ هذا نظير يعني ما ذكره اسم المحقق الهمداني، أمثلة كثيرة استكشف من هذا الشيء.
لا المحقق الهمداني عند جميع البلدان، لذلك الشيخ قال له إذا بواسطة أو واسطتين ينقطع كلامك بعد، ما تتعدى إلى بقية البلدان ولا بقية الأبنية. واسطة واسطتين نلتزم بها ما عندنا مشكلة. هذا الثاني، شوف لاحظوا يقول كما أن موردها المتنجس بواسطة واحدة أو واسطتين، ولا تعم غيره غير الواسطة والواسطتين الزائد صارت الطهارة. وأيضا موردها هذا التعديل الثالث، هذا ما بشيء بسيط. إحنا ماذا اشترطنا في الملاقي في التعديل الأول؟
أن يكون
مائعا. هنا لابد أن يكون مائعا مطلقا، مضاف لا يجوز. الملاقي تعال سألته عن إناء شرب منه الكلب، خب عادة شنو يشرب عصير شنو الكلب؟
بس عندنا شرب
عصير بوربها مو عزين يشرب المي، ومي أصلاً تلقاه كله طين قبل طون عارو قابل مو، فما خصوص الماء المطلق. إذا لاحظوا المتنجس الملاقي العفو، هذا العفو المتنجس. المتنجس هو شنو كان؟ الماء. وعندك في الثاني ما قضية الخنزير متنجس الماء، على أقل إن الماء بحسب مناسبات الحكم والموضوع خصوص الماء المطلق. وعندك الثالثة يتقذره دليل انه ما جوزه ولا شربه ولا وضوء به، هذا الماء مطلق.
الرابعة
واضحة. لا الرابعة انه شنو كان عندك؟ وضع الخل. الرابعة بس وضع الخل. بس وضع الخل. ليش انه ما يجوز توضع الخل؟ عادة الاناء شي يوضعون به بعد ذلك. الاناء كلمة الاناء ها فقط كلمة الرابعة يمكن أنه تعم
بقية المائعات،
بقية المائعات. لأنه مسألة الرابعة سألته عن ال... لا 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 هذا الخال مو هو المتنجس، لا نتكلم عن المتنجس، نتكلم عن المتنجس. سألته عن إناء يوضع فيه الدن من الخمر، سألته عن الدن يوضع فيه الخمر.
نعم
هيك السؤال كان، يعني سألته عن الدن
يوضع فيه الخل
يوضع لا
فيه الخمر، أي يوضع فيه الخل،
أي فيه الخمر أي يوضع فيه الخل، ماكو خصوصية للخل. لا لا يعني هو عادة الإناء
الأصل يوضع فيه
الماء، إنه يوضع فيه الماء هذا الخل قضية يعني ثانية. المهم فالتعدي من المائع المطلق إلى المائع المضاف بحاجة إلى ضم الإجماع المركب.
شيخنا عفوا بس بالنسبة للرواية الرابعة
شبيهة،
كيف نخصصها بالماء؟
لأنه هذا كان مجرد سؤال يعني مو خصوصية. السائل هيك فرضه أنه نضع فيه الخل يعني مو خصوصية لوضع الخل. الإمام قال لا بأس لا
فتكون
إلا إذا غسلته.
في نفس الوقت لا خصوصية للخل ولا خصوصية للماء أيضا.
لا بس أنه قلنا المنصرف عادة قضية الخل قضية أجنبية تكون يعني مو هي الأساس من وضع الدم، عادة الناس تضع فيه الماء.
فهذا الكلام نفسه يجري أيضا في الماء وغيره.
لا
يعني الروايات الأخرى التي
دنيته بعد واضحة ما دنيته في إناء، عادة الإناء اللي يوضع في الإناء هو الماء المطلق، واضحة دنيته.
شيخ يكون منصوص العلة في هذه
الرواية الماضية. لا هنا مجرد كان فرضية يعني مجرد سؤال ما له خصوصية الماء، خصوص الخال خصوصية ما له في السؤال كانت. الإمام منعه إلا إذا غسلته. روح للجواب انه الا اذا غسلت الدنيا لا تضع فيها الخل، خصوصيه للخل لا توجد. على اي حال التعديه من المطلق الى المضاف تحتاج الى فكره الاجماع المركب اللي هو القول بعدم الفصل. يعني كل من قال ان المتنجس المائع المطلق ينجس، قال المائع المضاف ينجس، يعني ما عندنا قول ثالث. اما نقول ان المتنجس ينجس مائعا مضافا او مطلق، او نقول لا ينجس مطلقا او مضافا. من يجي واحد قول ثالث يفصل بين المطلق دون المضاف، هذا خرق للإجماع المركب، هذا قول ثالث لا قائل به. فنتمسك بالقول بعدم الفصل لنفي هذا الاحتمال للتفصيل بين المائعات المطلقة والمائعات المضافة. يلا شيلنا هذا قطعا كلامه صحيح، لأن الإجماع المركب ليس حجة.
شيخنا غير ناظر اصلا الى هذه
الجهه. لا هو اساسا الاجماع المركب ليس بحجه،
عقدوا الاجماع شيخنا غير متناول لهذه
الجهه. ما عندنا حجيه للاجماع المركب اساسا. ليش ما عندنا حجيه؟ لانه قيمه الاجماع مبنيه على تراكم قيم احتماليه.
يصيرون قسمين.
زين اذا صاروا قسمين يعني راح تخسر نصف القيمه الاحتماليه تقريبا. فيضعف من حصول اليقين بوجود مدرك شرعي اللي هو اساسا قيمه الاجماع له. يقول وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء والتعدي إلى سائر المائعات يحتاج إلى ضم الإجماع على عدم الفصل لو تم. لو تم منه الإجماع المركب. عندنا قلنا فرق بين القول بعدم الفصل وعندنا عدم القول بالفصل. شنو الفرق بيناتهم؟
شيخنا عدم القول بالفصل هو الغاء للخصوصيه.
احسنت.
اما القول بعدم الفصل
لا يرجع الى مساله الاجماع المركب.
شيخنا بس بعد المتابعه الظاهره مو قضيه مسلمه طبعا.
مساله خلافيه.
عدم القول بالفصل.
يعني بعضهم يقول شيء واحد.
بلي احسنت. بس تسامح عدم القول بالفصل هو نفسه القول بعدم الفصل ولكنها تسامح.
زين. النقطه الخامسه ما بها فشيء ناخذها. النقطه الخامسه من احكام النجاسه لا يجوز تناول النجس. عندنا هنا ثلاث أمور في النقطة الخامسة والسادسة نقرأهن على السريع ما بيه فشل. الأمر الأول لا يجوز استعمال النجس بالأكل والشرب، هذا واحد. الثاني لا يجوز استعمال النجس ببقية التصرفات التي تتوقف على الطهارة غير الأكل والشرب، مثل لبسه حتى لأجل الصلاة مثلا أو تبيعه لأنها متوقفة على الطهارة. الأمر الثالث بقية التصرفات اللي هي غير الأكل والشرب واللي غير متوقفة على الطهارة جائزة في النجس أو المتنجس. هاي أمور ثلاثة. أما الأمر الأول يحرم تناول النجس أكلا وشربا، يمكن الاستدلال لهذه الحرمة بدليله. الدليل الأول من القضايا المتسالم عليها هذه القضية، وهي من الضروريات اللي لا تحتاج إلى دليل، لأن الشارع ما رخص لنا بتناول الأشياء النجسة، والقضية واضحة من دون أن تحتاج إلى دليل. هذا واحد. الدليل الثاني عندنا الروايات. الروايات مو بالصراحة عبرت لا يجوز تناول النجس. يسأل الإمام عن إناء وقعت فيه قذارة، وعادة الماء اللي فيه قذارة عادة ما يشرب. الإمام قال لا اكفي الإناء. شنو قاله؟ قالوا لو كان هناك منفعة رغم تنجسه لكان الأمر بإراقة الإناء تضيع، وبما أنه الإمام أمر بذلك هذا معناه المنفعة المتوخاة من الإناء اللي هو الشرب غير جائزة. وهذا حتى في قضية الطعام موجودة. فإذا هذا الأمر الأول محسوم وما عندنا أي كلام فيه، خلنا نقرأها. وأما عدم جواز تناول النجس فهو متسالم عليه، بل من الضروريات. مرارا قلنا الضروريات، يقدر واحد يسوي لنا في الاستقراء كم مرة الشيخ استعمل الضروريات؟ يعني من بداية الكتاب لحد الآن، إنها من الضروريات، من الضروريات. يقدر واحد يسوي لنا إياها؟ مهمة والله.
الغرض منه
سماحة. الغرض منه حنعرف إيش قد عندنا أحكام ضرورية ما تحتاج إلى بيان ومستند. يعني حتى نقارنها ويا السابق اللي يدعون الضرورة بكثير. ليش اختفت عندنا الضرورة بالفترة الأخيرة؟ يعني الواضحات. زين. بل من الضروريات وتدل عليه، هاي الدليل الثاني، صحيحة البزنطي. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفي الإناء، وغيرها من الروايات الكثيرة. الأمر الثاني راح يطلع، والثالث يطلع بالنقطة السادسة. بقية التصرفات غير الأكل والشرب إلا أنه يشترط فيها الطهارة أيضا لا تجوز في النجس. لماذا؟ واضح، لاشتراط بقية التصرفات في الطهارة. وإذا كان كذلك لا يجوز إذن استعماله. هذا الأمر الثاني بسيط. الأمر الثالث عندنا مشكلة فيه، غير الأكل والشرب وغير التصرفات المشروطة بالطهارة تجوز أم لا تجوز؟ مقتضى القاعدة الجواز، لأنه ما عندنا دليل على المنع، إلا أنه هناك رواية تحف العقول في كتاب تحف العقول للشيخ الحراني المعاصر للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، لديه كتاب اسمه تحف العقول، ينقل هاي الرواية، يقول أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله شربه لبسه ملكه إمساكه تقلب فيه، فجميع تقلب في ذلك شنو؟ حرام. كل التصرفات في النجس لا تجوز، هذا التعبير، إمساكه تقلب به غيره. الشيخ يعترض على هذه الرواية بثلاث اعتراضات. راح الاعتراض الأول، الاعتراض الأول أن هذه الرواية مضطربة المتن، أي إنها مشتملة على متن ركيك الذي يراجع الرواية اللي يذكرها الشيخ الأنصاري في بداية المكاسب، ضوابط لما يحل وما لا يحل من البيوع. اللي يقرأ الرواية بتمامها سطر سطر يعني يكاد يخطع أنها لا يمكن أن تصدر من شخص يعرف يتكلم، فضلا عن المعصوم. شيء ما يشبه شيء به، الضمائر ما أدري وين صايرة، تحريم بعض الأشياء خلاف الدنيا كلها، يعني ما حد يقول بها أبد واحد. فتشتمل على متن ركيك. الشيخ فقط باعتراضه ذكر هاي العبارة، قطعا هذا الكلام يحتاج إلى تتمة هنا، نخذوها هنا هاي التتمة، إن الرواية المشتملة على متن من هذا القبيل يعني على اضطراب في النقل، نقول ساقط عن الحجية. لماذا؟ لأن الدليل المهم على حجية الخبر هو السيرة العقلائية. جيد؟ والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من قبوله للأخبار الخبر الذي لا يشتمل على ركاكة من هذا القبيل. أما إذا كان يشتمل على ركاكة واضطراب من هذا النحو فنشك في انعقاد السيرة، ويكفيك الشك، لأن السيرة تحتاج إلى جزم بالعمل، وإحنا نشك. الأدلة اللبية لابد بها جزم. مدر واضحها؟ هذا ضميمة جدا مهمة. أما تقول والله الرواية مضطربة المتن، وذا يعني شون بالله وذا مضطربة المتن؟ طبعا إلا إذا يجي واحد يدخل على الخاط مثل سيد الخوي رحمة الله عليه، يقول ايه اوزع بين متنها وفقراتها، اللي بيها ما بيها اضطراب نخليها وناخذ بيها، واللي بيها اضطراب نطرحها. سمونا التفكيك بين الفقرات في مقام الحجية. والله هذا التفكيك مرفوض، وأخذناه أكثر من مرة، إما نقبل نحن الرواية بتمامها أو نطرح الرواية بتمامها. مسألة التفكيك بين الفقرات ليس صحيحة، هذا أخذناه في أوائل كتاب التكليف، وأظن أخذناه مرة ثانية في مسألة التخلي، استقبال واستدبار القبلة، هم أخذناها مرة ثانية. هذا الاعتراض الأول.
شيخنا عفوا، ممكن أن يدعى السيرة أصلا تقتضي عدم، يعني بالعكس اللي نشوف كلامه مضطرب هناك سيرة على عدم الأخذ.
إيه يعني ما وصلت لها، هاي ما يحتاج. قد واحد يقول لك ها مير لك وشي، أنا قلت يكفينا الشك. الاعتراض الثاني أن هذه الرواية التي منعت من التصرف في النجس في غير الأكل والشرب وفي غير ما يعتبر فيه الطهارة معارضة بروايات صحيحة السند دلت على جواز الانتفاع بالنجس. في قضية الإسراج وقضية التسميد روايات عندنا صحيحة معارضة وبالصراحة تقدم هذه الرواية. والأمر الثالث هي رواية ضعيفة السند أساسا، لأن كتاب تحف العقول خالي من الأسانيد. وليش يا بخ طلعت لنا الأسانيد؟ يقول حتى لا يحمل لا يثقل حمله. شنو الشايب؟ يقول حتى لا تصير ثقيل عليكم. فشن فيكم الأسانيد؟ بس يعني مع الأسف بس فقد الكتاب قيمته يعني. وإحنا نريد نتأكد من صحة الرواية، رواية ما نقدر نتأكد من صحة سندها. يقول وأما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة، هاي الأمر الثاني، فلفرض اشتراط التصرفات بالطهارة هاي واضحة. الأمر الثالث بقية التصرفات الأخرى، قلنا القاعدة تجوز، أكو رواية قالت لا، وقرينا الرواية دلت على حرمة جميع التصرفات. كان الجواب أولا ضعيفة السند، ثانيا ذات ليش ضعيفة السند؟ لأن هذا الكتاب كل رواياته مراسي. ثانيا ذات متن ركيك، وقلنا ركاكة المتن مو كافية إلا ضمنها الضميمة. وثالثا مضافا إلى أن المعارضة إلى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كروايات إليات الغنم، الإلية المقطوعة منها، وهي أحياء لإذابتها والإسراج بها، واضح. وهذه أمور غير متوقفة على الطهارة ولا للأكل ولا للشرب. والحمد لله رب العالمين. نحن أحبائك.